بركاته. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تتابعون موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي في محاضرته التي تحمل عنوان ميزات شهر رمضان وفوائد الصيام ستستمعون إليها الآن. نتمنى لحضراتكم قضاء الوقت الطيب والهادف في الاستماع إلى المحاضرة الإسلامية.
قال عز من قائل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العلي العظيم. الاستعانة طلب العون والمساعدة على شيء لا يقدر عليه الإنسان وحده، وخير معين وناصر هو الله سبحانه وتعالى. فالله يعين الإنسان، وقد وضع طرقا لهذه الاستعانة. من هذه الطرق ما أشارت إليهما الآية المباركة: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر والصلاة طريقان من طرق الاستعانة، أن الإنسان يستعين بهما على تحمل المصاعب والشدائد والمحن والبلايا التي تصيبه. أولا الصبر. الصبر طبعا الإنسان إذا كان يملك مقدار من الصبر يستطيع أن يواجه أكبر مشكلة، أن يتحدى أكبر قضية مهمة صعبة، أي محنة أي بلية. واللي ما عنده صبر ينهار لأبسط الأمور. ولذا ورد: من صبر ظفر. الصبر مفتاح الفرج. الإمام الصادق عليه السلام يقول: المراد بالصبر في هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة، المراد بالصبر هو الصيام. ورد عنه حديث: المراد بالصبر هو الصيام، وإذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصم. إذن الصيام يطلق عليه الصبر، وهذا تسمية للشيء باسم لازمه كما يقولون، باعتبار أن الإنسان إذا ما عنده صبر ما يستطيع أن يتحمل الجوع والعطش من الفجر إلى أذان المغرب. هالمدة الطويلة 15 ساعة 17 ساعة ما يستطيع الإنسان أن يتحملها، خصوصا اللي متعود ما يستطيع أن يتحملها إذا ما عنده صبر. وإذا عنده صبر لا يؤدي هذه الفريضة بأفضل ما يكون. إذا عرفنا هذا، إذن الصبر يطلق على الصيام. الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعينوا بالصيام وبالصلاة. بما أننا في شهر رمضان المبارك، الصوم طبعا الواجب ينقسم إلى عدة أقسام: صوم شهر رمضان واجب، صوم النذر واجب، إنسان ينذر أن يصوم يوم يومين ثلاثة، صوم العهد، صوم اليمين، يحلف على قضية أن الله سبحانه وتعالى إذا سهل لي أمرا أن أصوم، أو مثلا يقسم بالله تبارك وتعالى إن وقع هذا الشيء أنني أصوم، فيصير الصوم واجب. صوم الكفارة، مثلا إنسان تعمد الإفطار في يوم من أيام شهر رمضان فهو مخير، إما أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكين، إذا ما يستطيع يصوم شهرين متتابعين، فهذا الصيام أيضا واجب. شهر رمضان، بما أننا في هذا الشهر المبارك نتحدث في خصوص صيام شهر رمضان، ثلاثة بحوث. البحث الأول، نتكلم في أهمية شهر رمضان، في فضل شهر رمضان المبارك. شهر رمضان يمتاز على غيره من الشهور بمميزات كثيرة. أول ميزة لشهر رمضان المبارك أن الله سبحانه وتعالى ذكره باسمه في قرآنه الكريم، وإن دل على شيء إنما يدل على أهمية هذا الشهر. فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، سماه باسمه. الشهر الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن هو شهر رمضان المبارك، بينما بقية الأشهر تشوف إشارة أكو إلها وإلا لم يذكرها باسمها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، لم يسمها باسمها إنما أشار إليها، بينما شهر رمضان ذكره باسمه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام السماء بهذا الشهر العظيم. هذا أولا. ثانيا، شهر رمضان يعتبر ظرفا وعاء لفريضة عظيمة بني الإسلام عليها. الإمام الصادق عليه السلام يقول: بني الإسلام على 5، يعني الأشياء الأساسية 5: الصلاة والحج والزكاة والصيام والولاية. فالصيام من الأركان التي بني عليها الدين الإسلامي. الصيام فريضة، وعاؤها وظرفها شهر رمضان المبارك، لا أن أصل الصوم في شهر رمضان، وإلا الصوم كان مشرع حتى قبل الإسلام، يعني عند الأديان، عند الملل والنحل التي سبقت الإسلام الصوم كان موجود. أما كان في شهر رمضان، هذا من مختصات أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الميزة الثانية. وأما الميزة الثالثة لهذا الشهر العظيم، أن القرآن الكريم أنزل فيه. القرآن الكريم أنزل في شهر رمضان المبارك. الإمام الصادق عليه السلام في دعائه في 10 الأواخر من شهر رمضان يقول: وخففته أن أنزلت فيه القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى عظم هذا الشهر أن أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ على صدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الميزة الثالثة. الميزة الرابعة: جعل الله في هذا الشهر ليلة هي خير من 1000 شهر، كما يعبر القرآن: ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذه الليلة أيضا وجدت في ليالي شهر رمضان العظيم. الميزة الخامسة لهذا الشهر أنه يحظى باهتمام النبي الأكرم والأئمة عليهم السلام. فالنبي يقول: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، ولياليه أفضل الليالي، وأيامه أفضل الأيام، وساعاته أفضل الساعات، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامته، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. هذه 5 مميزات لشهر رمضان المبارك. هذا البحث الأول. البحث الثاني: قد يسأل سائل فيقول: ما فائدة الصيام؟ الله سبحانه وتعالى يأمرنا في كل سنة مرة لمدة معينة، شهر كامل، أن يصوم الإنسان، يمسك من طلوع الفجر إلى أذان المغرب عن مجموعة من المفطرات. ما فائدة هذا الصوم؟ ما فائدة هذا التشريع؟ أولاً، إحنا عندنا قاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة. يأمرنا بالصلاة، فيها مصلحة، قد الإنسان يجهل المصلحة ويقول ما هي المصلحة، لكن الله مطلع على الخفايا، الله مطلع على أمور لم نطلع عليها نحن، أو قد لم نطلع عليها. الله سبحانه وتعالى حكيم، ولا يصدر منه أمر عبثي على الإطلاق. يأمرنا بالزكاة، فيها مصلحة، يأمرنا بالحج، فيه مصلحة، يأمرنا بالمعروف، أن نأمر بالمعروف، فيه مصلحة، ينهانا عن الكذب لأن الكذب فيه مفسدة، ينهانا عن شرب الخمر لأن الخمر فيه مفسدة، إلى غير ذلك. يأمرنا بالصيام، الصيام فيه مصلحة، فيه فائدة، والفائدة والمصلحة تعود لنا، لأن الله غني، الله لا يحتاج إلى عبادتنا ولا يحتاج إلى صيامنا ولا إلى جهادنا وحجنا وأعمالنا الأخرى، بل نحن المحتاجون، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. إذن الصيام فيه مصلحة، لكن إحنا قد ما ندرك تلك المصلحة. أكو فوائد نستشفها من الصوم، أكو حكم نستشفها ونستخلصها من الصيام. خلي نعدد مجموعة من الفوائد. الفوائد تنقسم إلى أقسام، أكو فوائد صحية وأكو فوائد اجتماعية روحية. الفوائد الصحية، أنا أحيلك على كتاب، كتاب اسمه دليل البدائل الطبية. هذا الكتاب يقول الطبيب السيوطي بعد أن يبين مزايا أحكام الدين الإسلامي، يقول بأن أحكام الدين الإسلامي كلها جاءت طبق ضوابط وفيها فوائد، يعرج على ذكر الصيام، يقول: وأما الصيام فإن فيه فوائد عديدة صحية. من هذه الفوائد: أولا، يحافظ على الجهاز الهضمي وتوابع الجهاز الهضمي، المعدة، الكبد، الأمعاء، الغدد، يحفظ ويأمن سلامة هذه الأمور. ثانيا، هو يعدد هذا الطبيب، ثانيا يحفظ سلامة الجسم بصورة عامة. ثم يذكر، يقول يعني فهرس المطلب، يقول: إذن الصيام فيه فائدة لكل جسم الإنسان، فيه فائدة لسلامة جهاز الهضم، هذا الجهاز تعطيه فترة راحة، يعني الإنسان عمره كله يأكل ويشرب، يأكل أكثر من مرة في اليوم الواحد، صباحا ظهرا ليلا، هذا الجهاز الهضمي يتعب، حكم الآلات الأخرى، أي آلة، أي جهاز إذا تشغله في كل يوم 3 مرات 4 مرات هذا يتعب، عمره يقصر. فالصيام عملية استراحة ونقاء لهذا الجهاز الذي يملكه الإنسان، وإذا توقف وعطل يتوقف حياة الإنسان، راحة الإنسان. فإذا الجهاز الهضمي استراحته في شهر رمضان. ثانيا، الفضلات اللي تبقى من الطعام، الصيام بما أنه إمساك عن الطعام والشراب راح يساعد على احتراق هذه الفضلات، يتخلص من عندها الإنسان. وما في طريقة غير طريقة الصيام أن يتخلص الإنسان من الفضلات الموجودة عنده. ثالثا، الصيام يزيل الأرق، الأرق الموجود عند الإنسان، رابعا الصيام يطيل عمر الإنسان، لأنه أحاديث عندنا عديدة: المعدة بيت الداء، لو فتشت المقابر لوجد أن ثلثي الموتى من التخمة. نعم، هذه المعدة هي أساس البلاء. الإنسان إذا حافظ عليها حافظ على سلامته، حافظ على صحته، حافظ على نشاطه، وإذا أهملها حينئذ راح يعود الضرر على نفسه وعلى جسمه، ويبتلي بأمراض الله سبحانه وتعالى يدفعها عنا وعنكم وعن جميع المؤمنين. هذه الفوائد الطبية. النبي المصطفى قبل 1400 سنة يجمعها لنا بكلمتين، كلمتان من جوامع كلم النبي، فيقول: صوموا تصحوا. كلمتين يختصر فيها كلام طويل لأطبائنا لعلمائنا. اسألوا الأطباء عن فوائد الصوم، كثير من الأطباء اللي ما ملتزمين دينيا إذا جاء شهر رمضان يصومون لفوائد الصيام، فالنبي يقول صوموا تصحوا. هذه الفائدة الأولى، الفائدة الصحية. الفائدة الروحية والاجتماعية شنو؟ الإنسان متعلم على التغيير، لأنه إذا يوميا يلبس لباس واحد يكرره في كل يوم يضجر، يغيره بعد يومين بعد ثلاث يغير هذا اللباس. الأكل اللي يأكلها إذا يستمر عليها أيام يضجر يمل، يجدد يغير. الأثاث، أثاث بيته 3 سنوات 4 سنوات يغيرها، لأن الإنسان متعود على التغيير. لاحظ حتى في الأحكام الشرعية. شلون الأحكام الشرعية؟ مثلا عندنا يوم الجمعة، يوم الجمعة تشوف بعض المستحبات موجودة فيه، ما موجودة لا في يوم الخميس لا في يوم الأربعاء لا في يوم الثلاثاء. مثلا عندنا غسل في يوم الجمعة، مستحبات أخرى، صلاة الجمعة. في شهر رمضان، شهر رمضان فيه التزامات تختلف عن سائر الأشهر، برنامج الإنسان كله يتغير. إذا كل واحد من عندنا يومية يقعد الصبح يتريق ويصير الظهر يتغدى، طيلة السنة يمل يجزع. فيأتي شهر رمضان راح يصير تغيير في العادة، طعامك يتغير، نومك يتغير، عملك يتغير، التزاماتك الأخرى تتغير. فهذا التغير يخليك ما تجزع من الحياة، ما تمل. الله سبحانه وتعالى جعل فصل الشتاء، فصل الخريف، ربيع، صيف. لماذا؟ ليش مو كل الأيام يجعلها شتاء؟ يضجر الإنسان، الإنسان متعود على التغيير يريد يغير. إذا الدنيا كلها صارت الأيام شتاء يتألم، يضجر، يمل، فيريد لصيف، يريد لربيع، يريد لخريف. هذا التغيير ملحوظ. أول فائدة من فوائد الصيام أنه تغيير للرتابة الموجودة عند الإنسان، للعادات المألوفة عند الإنسان. هذا واحد. ثانيا، من فوائد الصيام أنه يقوي إرادة الإنسان. مدخن يدخن من الصبح إلى المغرب، ما يقدر يترك السيجارة ساعة واحدة، لكن إذا أجى شهر رمضان الصيام يخلق عنده إرادة يخليه يمتنع عن التدخين. هذه إرادة. إذا امتنع عن التدخين يمتنع عن أمور أخرى. أنا مستعد أن أأكل يوميا 3 وجبات، لكن إذا أجى شهر رمضان صارت عندي إرادة أن أمتنع عن الطعام لمدة معينة. فالفائدة الثانية أن الصيام يقوي الإرادة. ثالثا من الفوائد أن الصيام هي عملية استجابة لنداء السماء. اقرأ القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لاحظ الآية القرآنية، لاحظ ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني إذا صمتم ولتكبروا الله، يعني شنو؟ يعني تقولون الله أكبر، يعني إننا مستجيبون لنداء السماء، الله أمرنا بالصيام ونحن مستجيبون لنداء السماء. الله أكبر من الأنا، الله أكبر من الشهوة، الله أكبر من اللذة، الله أكبر من النفس، الله أكبر من كل غرائزنا. هذا معنى الصيام، يعني نحن نستجيب لنداء السماء، الله يدعونا فنستجيب. يقولون في يوم من الأيام الحجاج ابن يوسف الثقفي كان طالع إلى بساتين الكوفة للنزهة في شهر رمضان، صار وقت الغداء، أمر بالمائدة، ما كان يلتزم بصيام هذا الرجل. التاريخ يحصيل 120,000 من قتلهم الحجاج، 120,000، هذا الظاهر، وأما ما خفي الله أعلم به. فما يلتزم لا بصيام لا بصلاة لا بغير ذلك. أمر بالمائدة، وضعت المائدة، التفت إلى أحد حراسه قال اذهب واطلب لي رجلا يأكل معي. ذهب هذا الحرس، وقف على قارعة الطريق، مر إعرابي ملابسه بسيطة رثة، لكن الإنسان مو بلباسه، قد ملابسه رثة لكن عقله كبير، وقد بالعكس. فجاء به إلى الحجاج، دخل وإذا به الحجاج ابن يوسف الثقفي والمائدة أمامه وفيها ما تشتهيه الأنفس. قال له الحجاج تفضل وكل معي. لاحظ جواب هذا الرجل البسيط، قال لقد دعاني من هو أكبر منك إلى مائدة أكبر من مائدتك. الحجاج وهذا الرجل يقول له دعاني من هو أكبر منك إلى مائدة أكبر من مائدتك، عرف بأن هذا الرجل صائم. قال له كل فإنه طعام طيب شهي. قال والله ما طيبه طباخك ولا هنأه خبازك، ولكنك استطعمته بالعافية التي منحك الله إياها. أنت إذا صار عندك مرض، افرض صار عندك سكر، تمتنع عن كثير من الطعام. إذا صار عندك مثل قرحة، تمتنع عن جملة من الطعام، عن كثير من المواد الغذائية تمتنع. إذا صار عندك دهن بالدم، تمتنع عن جملة من هذه المواد الغذائية. فإذا إنما أنت تستطعم هذا الطعام وتستذوقه بالعافية التي أعطاك الله إياها. يقول لدعاني من هو أكبر منك وهو الله تبارك وتعالى. فإذا من فوائد الصوم أنه استجابة لنداء السماء، ورابعا أنه يقوي العلاقة مع الله تبارك وتعالى. الصيام يخلق يصنع علاقة مع الله وثيقة قوية، ولذا اللي يقطع العلاقة مع الله جل وعلا ما يلتزم بالصيام. إنسان إذا قاطع العلاقة مع الله ما عنده لا التزام بصلاة ولا التزام بصيام. حميد ابن قحطبة هذا الرجل يقول أحدهم دخلت عليه في شهر رمضان نهارا فرأيت المائدة قد وضعت أمامه، قال لي تفضل. يقول أنا همنسيت شهر رمضان لأن طعام طيب شهي أنواع المأكولات والمشروبات، فنسيت أني صائم، مددت يدي إلى لقمة أدنيتها من فمي تذكرت أني صائم، رميت الطعام من يدي. قلت له يا حميد أمريض أنت؟ فقال لا. أبك عاهة؟ قلت له لماذا لم تصم؟ فتأمل حميد ابن قحطبة فترة من الزمن ثم دمعت عينه وقال ما نفع صلاتي وصيامي وقد قتلت في ليلة واحدة 60 علويا كلهم من ولد علي وفاطمة. شنو فائدة صيامي بعد؟ ليش أصوم؟ هذا الرجل قاطع العلاقة مع الله تبارك وتعالى، فإذا قاطع العلاقة مع الله جل وعلا إذن لا ينفعه. هو يتصور الإمام الرضا عليه السلام يقول: يأسه من رحمة الله أعظم من جرمه، أشد من ذنبه. فقطع العلاقة مع الله جل وعلا، فلا صيام ولا صلاة. إذن الصيام يقوي العلاقة، يبني علاقة مع الله تبارك وتعالى، تربية للروح. الصائم يرتفع روحيا، يشعر بأنه قريب من الله تبارك وتعالى. هذا البحث الثاني. البحث الثالث والأخير: الصيام إلى مراتب، ثلاث درجات يذكر علماء الأخلاق. الدرجة الأولى صوم، يعبرون عنه صوم العموم، لأن الصوم قلنا ثلاث درجات. الدرجة الأولى صوم العموم. صوم العموم هو الامتناع عن الطعام والشراب اللي أغلب الناس يلتزمون به، يعني من يصومون يصير الإمساك يمسك، وبعدين ما يأكل ولا يشرب ولا يرتكب المفطرات الأخرى إلى أن يصير وقت المغرب، يأذن أذان المغرب يقوم يفطر. هذا الصوم العادي المعروف. الدرجة الثانية، المرتبة الثانية، يعبرون عنه صوم الخصوص. صوم الخصوص شنو؟ يعني الإنسان لا يأكل هالمدة هاي الزمنية، لا يأكل لا يشرب لا يرتكب المفطرات الأخرى، وبعد ما يسمع الغيبة، لا يرى الحرام، لا يسعى إلى الحرام برجله، لا يبطش بيده. يعبرون عنا صوم الجوارح، يعني بالإضافة إلى الطعام والشراب والجماع وصوم الجوارح. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك ويدك ورجلك، إلى أن يعدد أمور أخرى، ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك. هذا صوم الجوارح. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من أيام شهر رمضان مر على امرأة وقد سمعها تسب جارية لها، خادمة عندها، أوقعتها سبا. التفت النبي إلى من كان معه، قال: علي بشيء من الطعام؟ راح جابوا له الطعام، جاء به إلى هذه المرأة، قدمه إليها، قال: كلي أمة الله. قالت: يا رسول الله إني صائمة. قال لها: لو كنت صائمة حقا لما سببت جاريتك، إن الصيام عن الطعام والشراب فقط. ما يصير، الصيام تربية، الصيام أخلاق، الصائم عليه أن يزداد أخلاقا في شهر رمضان، لا أن أخلاقه تنقص، لا أنه يصير عصبي فيقلب البيت جحيم. الصيام أخلاق، الصائم عليه أن يزداد أخلاقا في شهر رمضان، لا أن أخلاقه تنقص، لا أنه يصير عصبي فيقلب البيت جحيم، أو في معمله أو في مصنعه أو في حانوته يصير عصبي لأنه صائم، وما يتحاشى لأنه صائم، ويغضب من أي شيء لأنه صائم. بالعكس، الصيام تربية، الصائم كون يتحلى بالأخلاق الفاضلة. النبي يقول لها: لو كنت صائمة لما سببت جاريتك، أظننت أن الصيام عن الطعام والشراب فحسب؟ هذه الدرجة الثانية. المرتبة الثالثة، هذه المرتبة العظيمة التي لا يصل إليها إلا أولياء الله، إلا المقربون، إلا الصديقون، يعبرون عنها صوم خصوص الخصوص، يعني امتناع عن الطعام وعن الشراب، وصوم الجوارح، وبعد وصوم القلب. هذا الفؤاد، هذا القلب ينقطع عن كل شيء إلا لله تبارك وتعالى، وهذه مرتبة عالية، بل النبي وصل إليها، أئمتنا عليهم السلام وصلوا إليها، أولياء الله اللي استفادوا من قربهم من أهل البيت عليهم السلام، ومن تخلق بأخلاق أهل البيت عليهم السلام استفاد. صام هذه الدرجة، هذه المرتبة، صيام القلب، يعني قلبك لا يفكر إلا بالله تبارك وتعالى، لا ينشغل إلا بالله جل وعلا، ألا ترى غير الله نافعا معينا مسددا في كل أعمالك، في كل قضاياك، في كل حاجياتك. هذه المرتبة العالية. النبي المصطفى كما يقول جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت النبي يقول: يا جابر، من صام شهر رمضان فكف بطنه وفرجه ولسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر. جابر يقول لما سمعت هذا الحديث من النبي المصطفى، النبي يقول: من فعل كذا وكذا يخرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، يعني كيوم ولدته أمه، يعني كل ذنب ما عنده. يقول: فقلت له: يا رسول الله، ما أحسن هذا الحديث. فقال لي: يا جابر، وما أشد هذه الشروط. الإنسان عليه أن يمتثل، الإنسان الصادق من الكاذب يبين عند الامتثال. صيام مو فقط جوع وعطش ووجهي أصفر شفاهي ذابلة وأنا جائع أتلوى، الإنسان يصوم يمتحن، هنا يعرف الصادق من الكاذب. ما فائدة هذا؟ أن يكون الإنسان على قرب من الله تبارك وتعالى. الزهراء سلام الله عليها تقول: وجعل الصيام تثبيتا للإخلاص. الصوم يثبت إخلاصك، لأنه أبعد عن الرياء. الصلاة قد فيها رياء لأنها حركات قيام وقعود أمام الناس، الحج قد فيه رياء، الجهاد قد فيه رياء، الأمور الأخرى، لكن الصيام أبعد ما يكون عن الرياء، لأن الإنسان قد يصوم ولا يعلم به أي أحد، حتى أطفاله قد ما يعلمون أنه صائم، لأن امتناع كف، ما في فعل خارجي، إنما هو امتناع. ولذا ورد في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. المهم أن يتقبل هذا الصيام، أن يكون الإنسان مخلصا. واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعن بالصيام وبالصلاة. الإمام الحسين عليه السلام استعان في يوم العاشر بالصيام وبالصلاة. كيف؟ الإمام الحسين عليه السلام أولا ليلة العاشر بات هو وأصحابه بين قائم وقاعد، لم يرقدوا إلى الصباح بين قائم وقاعد ومقرئ للقرآن الكريم. ولما صار اليوم العاشر وصار وقت الصلاة، وقف في قلب المعركة يصلي. لماذا؟ لأن الصلاة فيها عون للإنسان، فيها مدد للإنسان، والحسين أحرى أن يحافظ على هذه الصلاة، على هذه الفريضة، لأنه ابن النبي المصطفى. النبي المصطفى هو الذي على يديه وعلى ساعديه بنى هذا الدين أو بني هذا الدين. فالإمام الحسين عليه السلام استعان بالصلاة ووقف يصلي، رغم أن السهام والنبال كانت تأتيه كالمطر. هذا واحد. ثانيا، بعض المؤرخين يقولون بأن الحسين كان صائما يوم عاشوراء، يعني يستفيدون هكذا: النبي صلى الله عليه وآله ربما دخل المعركة وهو صائم، الإمام أمير المؤمنين ربما دخل المعركة وهو صائم، الإمام الحسين عليه السلام. يستفيد بعضهم أنه كان صائما. من أين يستفيد هذا؟ كأنما أكو رواية أن الإمام الحسين عليه السلام خفق خفقة ليلة العاشر، يعني فترة ثمنية قليلة، دقائق لعله، نام ليلة العاشر وإذا به يرى جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: بني حسين، ليكن إفطارك غدا عندنا. تأمل في هذا الحديث: ليكن إفطارك غدا عندنا. الإمام الحسين على التحقيق أنه قتل عصر يوم العاشر، والإفطار لا يطلق إلا على تلك الفترة اللي هي عند الغروب، يعني على الغداء فما ممكن، لأن الحسين قتل عصر يوم العاشر. فإذا الإمام الحسين يستفيد بعض المؤرخين هكذا ها بأنه كان صائما وأفطر مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأبيه المرتضى وأمه الزهراء وأخيه الحسن، هذا في عالم الروح. ولكن في كربلاء الإمام الحسين على أي شيء أفطر؟ على أي شيء أفطر الإمام الحسين؟ السيد حيدر الحلي ينظم هذا المعنى بأبياته المعروفة فيقول: أفطر على دمه. الله أكبر. محال صائمة الهواجر أفطرت بدم، وهل يروي الدماء إضماءها؟ ما حال عافرة الجسوم على الثرى؟ أين هبت سيوف مية أحشى؟ شال حسين ثوب يمسح الدم، ولن سهم المثلث ناجع بسم. اي بصدره طاح لا وخر، وجد ويوم هو وظلم هواها والسم احمر. وقع الامام الحسين عليه السلام يقبض يمينا ويبسط شمالا، النساء في الخيام رعبن واضطربن لا يعلمن بخبر الحسين، بينما هن كذلك. واذا بجواد الحسين قد اقبل، ولكن كيف اقبل؟ يصوره الحجة المنتظر، يقول: واقبل جوادك فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور، على الوجوه لاطمات وبالعويل داعيات، وإلى مصرعك مبادرات. وزينب لما نظرت إلى أخيها سكنة يا سكنة يا عم خلنا جعد، أي وما أني وما بينك نسند، أي بلشن يفك عينا وننشد، أي أجرح ما ذيه، أي ومضيه تصرخ بعالي الصوت طايح وين يحسين، اخدرين هتك وانت غياث المستغيثين، عجل ادركنا لا يسلبون النساء. لما انسمع قاموا يتقايا يا الله بفوق الأوعايا، يا أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي. نسألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك بمحمد وآل محمد، اقضي حوائج المحتاجين، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، وتقبل صيامنا وصيامهم. الأخوة الحاضرون احفظهم جميعا فردا فردا، المقيمون لهذا المأتم تقبل أعمالهم بأحسن قبول. إلى أمواتكم ومن مات على الإيمان، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا رب واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله يا رب تقبل توبتنا، الله واغفر زلتنا وتعطف ومه خطيئتنا، يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا وتعطف ومه خطيئتنا،
يا رب تقبل يا ربي واغفر زلتنا عنا وتعطف وامح خطيئتنا.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي، طابت ليلتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد الاستعراض في نصف ساعة وعند 12:46 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. في الساعة 21:00 اليمن، التصدي والتحدي. دعاء أبو حمزة الثمالي في الساعة 2:04. عند 3:03 يأتيكم برنامج قبل طلوع الفجر. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:03. عند 4:12 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. إليك نبتهل، برنامج يأتيكم عند 4:35 في الساعة 4:45 تلاوة جزء من القرآن الكريم. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة عند 5:41 في الساعة 5:52 يأتيكم برنامج يا نفس. زيارة آل ياسين في الساعة 6:11 عند 6:29 إضاءات رمضانية. صوم الصائمين، برنامج يأتيكم عند 6:42. شكرا لكم وتصبحون على ألف خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. وقد ادخر للناس ما استطاع من طعام على بصيرة في حفظه، في وقت فعل الكهنة وطائفة من الأغنياء المترفين ذلك منافسة له بغير علم منهم بحفظه، فتلف عليهم وافتضحوا به فضيحة بعثت كثيرة من أتباعهم على الهزء بهم والسخرية منهم. ولاحت سنوات القحط، ويوسف عليه السلام مشغول في جمع الأطعمة لمواجهتها، وأول علاماتها جوع الملك أخناتون، الذي أدعوكم لمتابعة القصة من قصره الآن.
لقد علمت ذلك، علمت أن ألم معدتي هذا وهذا الضعف الذي أصابني سببه الجوع فقط. لقد سبق أن قلت لنفرتيتي أنني لست بحاجة إلى الطبيب سينوها، قدر حاجتي إلى طهن. كدت أن أهلك من الجوع يا يزرسيم.
أجل أجل، هذه علامة واضحة على انقضاء فترة الوفرة وبداية سنوات الجفاف السبع أيها الملك أخناتون.
ومن أين علمت بذلك يا يزرسيف؟ ألم تكن قد ذهبت إلى منفيس؟ كيف قطعت الطريق من منفيس إلى طيبة؟
سأخبرك أيها الملك، سأخبرك لاحقا. من الأفضل لجلالة الملك أن يتناول طعامه بهدوء.
يبدو أنك قد أعددت لكل شيء عدته، وأن لا شيء يخفى عليك يا يزرسيف.
سيبدأ التقنين من الغد، من الليلة سيبدأ القحط العظيم في مصر.
وكيف سنخبر أهالي مصر ببداية سنوات القحط يا يوزارسيف؟
سيعلم الناس بذلك أيها الملك، من جفاف الأرض وإمساك السماء، ومن أوامرنا بالامتناع عن زراعة الحنطة. أخبروا المزارعين الذين سيأتون لتسليم حنطتهم أن يحتفظوا لأنفسهم بقوت سنة فقط، ولا حاجة لبذر البذور لزراعتها. أعلنوا في كل المدن أن لا أمطار هذه السنة، فلا تزرعوا ولا تبذروا حبة قمح واحدة. أخبروا المأمورين ليهيئوا قائمة بالمحتاجين والأثرياء في كل مدينة، فهم ليسوا متساوين. علينا أن نعرف لمن نعطي القمح في زمن القحط مجانا وكم نعطيه.
لمن نعطيه مجانا ولمن نبيعه وبكم؟
أيها الموقر أنخماه، أنت لا تعاني مرضا جسديا،
لكن الضعف البدني وألم المعدة والجوع قد أنهكاني. إني أتألم يا سينوه، أتألم منذ منتصف الليل وحتى الآن.
أجل،
لم يسبق للجوع أن أنهكني إلى هذا الحد أيها الحكيم.
يبدو لي أن دواءك هو الطعام. أنا أيضا أحسست هذه الليلة بالجوع خلافا للمعتاد. على كل حال، حضرت لك مغلي الأعشاب مقويا، وأنت من الأفضل لك أن تأكل طعاماً مقوياً.
سيدي أنخماه.
نعم.
أيها الموقر أنخماه، لما أنت جالس هنا؟ لماذا تجلس هنا؟ ألم تعلم؟
ماذا دهك؟ لماذا تثير الفوضى وتثير أعصابي؟
لم يذيع الأمر بعد، ولكن الجميع علموا، أهالي طيبة كلهم علموا أن القحط قد بدأ.
وما أدراك يا كيموني، من قال لك؟
الجوع الذي أصاب أغلب أهالي مصر وصفرة الأشجار هو علامة بداية سنوات الجدب والقحط.
بدأ القحط بعد 7 سنوات من الوفرة تماماً.
لا ينبغي تصديق هذه الأوهام والشائعات الواهية.
لو كان يوزرسيف قد أفصح عن سر ادخار القمح قبل 7 سنوات لكنا قد بنينا مخازن متعددة، واستطعنا ادخار ما يحتاجه المعبد من الحنطة، ولكن أبطلنا مساعي يوزرسيف في مواجهة القحط.
لقد ادعى يوزر سيف أنه تعلم سر ادخار القمح بسنابله من ربه.
هذا هراء وكلام لا أساس له من الصحة.
إن تأملتموه سترون أن له أساسا من الصحة، فتعبيره للرؤيا ونجاحه المستمر في إدارة مصر وادخار القمح والحفاظ على هذا القمح لمدة طويلة، كلها تدل على قدرة يوزر سيف وقدرة ربه.
أيها الموقر أنخماه، هل تعترف ليوزر سيف وربه بالاقتدار؟
لا أعترف، لكني أتساءل عن سبب نجاحه المتوالي. أنا لا أستخف بعدوي ولا أغمض عيني عن الحقائق. أسمعت؟
كيف حال السيدة زليخة بعد رحيل كريماما يا تياميني؟
لا أستطيع الإفصاح عن حالها أيها الموقر دامون، فالسيدة زليخة تذبل يوما بعد يوم، وقد أذهب البكاء بصرها. حقا، ما هي أخبار يوزار سيف؟
مع أن يوزار سيف مشغول بمواجهة القحط وإدارة أرزاق الناس، ولكنه سعيد هذه الأيام.
كنا لفترة طويلة في القصر كالمساجين، ولا خبر لدينا عما يجري في خارج هذا القصر.
أرزق بفتاة اسمها منسة.
تعني أن يوزار سيف قد تزوج؟
أجل، وهل تجهلين ذلك؟
لم نكن نعلم بذلك. وما اسم زوجته؟
أسينات، ابنة كاهن معبد أخناتون، ابنة الموقر أمونسس.
لم نكن نعلم أبدا. مضت مدة طويلة ونحن قابعون في هذا القصر ولا نعلم بأي شيء. ولكن لماذا فعل المبجل يوزار سيف هذا؟ ما كان يجب أن يتزوج.
هل تعنين أنه لم يكن على يوزار سيف أن يتزوج؟ وما العيب في ذلك؟
هو ماذا سيحل بالسيدة زليخة؟
وما أدراه أن السيدة ما زالت والهة في حبه. وثانيا، بعد كل ذلك الظلم الذي ألحقته السيدة بيوزار سيف، هل ما زال عليه أن يفكر بها ويبالي بأمرها؟
مسكين مولاتي، مسكين السيدة زليخة.
علي أن أعترف أن يوزار سيف قد نجح في كسب قلوب الفقراء والمعوزين أيها الكاهن خوفو.
أجل يا كيموني، فهو يسيطر على الأمور بشكل كامل.
هذا الأمر مدعاة للقلق، فقد استطاع يوزار سيف أن يتغلب على أعدائه بلا معركة أو أي عمل حربي أو استخدام العنف معهم. انظروا، انظروا كيف استطاع أن يبعدنا عن قصر أخناتون، فبقينا قابعين في المعبد. انظروا، انظروا كيف عزل سيدة هاتي فانزوت في دارها، واستطاع إبعاد الكثير الكثير من الناس عن المعبد.
أيها الموقر أنخماه، أظن أن الحقيقة أكبر من هذا بكثير، ونحن نخاف من البوح بها.
نعم، لقد استطاع يوزار سيف أن يقرب مستضعفي مصر من الإله الواحد الأحد الذي يعبده، وهذا هذا عار عظيم لحق بكهنة المعبد وآلهة مصر. هذا عار يا آمون العظيم، يا آمون العظيم، انصر الكهنة وخدام معبدك في صراعهم مع يوزار سيف.
يا آمون انصرنا، انصرنا.
نهر النيل آخذ بالجفاف يوما بعد يوم يا سوفر، هل ترى؟
هل ممكن أن يجف النيل المقدس كما تنبأ يوزار سيف يا تياميني؟
مولاتي زليخة، مولاتي، إن كنت أردت شيئا فلما لم تستدعيني؟
لا عليك يا تيميني،